السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، نعتذر أولا عن عدم الحضور الأسبوعين الماضيين نظرا للظروف الصحية، ونستأنف سلسلة دروسنا حول عقبات التوبة أو عقبات التقوى، وبينا أن العقبات سبعة: عقبة العلم والمعرفة، وهذه سبق تفصيلها، وعقبة التوبة، وهذه ما زلنا فيها، ثم عقبة العوائق، والعوائق أربع: النفس والدنيا والناس والشيطان، وعقبة رابعة هي عقبة العوارض، والعوارض أربع: الأخطار والمصائب والرزق والقضاء، ثم عقبة خامسة هي عقبة البواعث، وهما باعثان: الخوف والرجاء، وعقبة سادسة هي عقبة القوادح، وهما قادحان: العجب والغرور، وآخر العقبات عقبة الحمد: وعز من يتخطاها، قال الله تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما زلنا في عقبة التوبة، وأن التوبة لها حقائق يلزم المسلم التزامها. شرحنا ثنتين منها: أولها تعظيم الجناية، ثانيها اتهام التوبة، وهذه وقفنا معها في اللقاء الماضي. ومعنى اتهام التوبة أن العبد لابد أن يعرف قدر من يتوب إليه وقدر جرمه بين يديه، فإذا أعلن لله توبته لا يكتفي بمجرد أنه استغفر، فلا يقابل الجريمة الكبرى باستغفار قليل ثم يدعي أنه بهذا الاستغفار البسيط قد غفر له ذنبه وحيل بينه وبين جريمته. على قدر المعصية يلزمنا استحداث توبة لها تليق بها، ليس من أجرم في حق شيء بسيط كمن ارتكب كبيرا كبائر، أليس كذلك؟ مجرد أن أعتذر لله أكسر رجلك وأقول لك أنا آسف، ولا فيها قصاص وفيها حد، ثم تتأسف، لكن أثناء الطريق ضيقت عليك، يكفي فيها الأسف. وكذلك في جنب الله يا إخواني، التوبة تحتاج أن ننظر للذنب نفسه، وأن ننظر للقدر المطلوب أداؤه فيما يقابلها. ولذلك العلماء تكلموا قالوا: إذا كان الخطأ كبيرة لابد لها من توبة، وتوبة صادقة بكل شروطها، بمعنى أنه يبدي الندم الشديد بين يدي الله، وكلما ذكر ذنبه ندم، لا أن يندم مرة ثم يعود فيشتهي لو عاد لذنبه مرة أخرى، هذه لا تسمى توبة، هذا خداع منك. ولو خدعت الدنيا فلن ينطلي خداعك على رب العالمين. توبة يبقى ندم، ندم يبلغ بك الغاية، يؤرق مضجعك، يحول بينك وبين نومك كل ما ذكرته، يفزعك، يسيئك، يؤلمك، يوجعك. ما لم يحدث هذا كيف نقول إنه تاب أو ندم؟ ثم إن الندم لا يكفي وحده، بل لابد من الإقلاع بالفعل، والإقلاع ليس عن الجرم نفسه فقط، بل عن كل ما يقرب إليه. مجرد الميل القلب نحوه مفزع، يحتاج منا لإقلاع فوري، لإقلاع فوري، لأن حب فعل الفاحشة فاحشة وإن لم يفعلها. أقول حب فعل الخطأ خطأ وإن لم يفعل خطأ. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رتب العذاب الأليم على ما؟ على حب الفاحشة من غير فعل، من غير فعل. عندك صغيرة وعند الرب كبيرة، عندك هينة وعند الرب عظيمة. كيف أدعي توبة من ذنب وأنا ما زلت محبا لفعله، محبا للعودة إليه، محبا لأن أهيئ ظروف فعله مرة أخرى؟ أفرح وأستبشر إن رأيت من زنيت بها، أفرح وأستبشر إن وجدت في المكان الذي شربت الخمر فيه أو ارتكبت الجريمة فيه أو عصيت الله فيه. فكيف تجنب هذه توبة؟ الإقلاع يستوجب علينا أن ندع الذنب وكل ما يقرب إليه، ومجرد الميل إليه، مجرد حبه. فالآية ترعب: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. قد يكون المحب لإشاعة الفاحشة كحكوح في 90 من عمره، ويفرح لما يرى امرأة يرفع الهواء ثوبها ليتفرج على عورتها، هذا محب للفاحشة مشتهل لظهورها، يأسم وإن لم يكن عنده قدرة على فعلها. فعاقب الرب على حبها، ولذا ختم الآية ختم عجيب، قال: والله يعلم أنتم لا تعلمون. الذي يسجل من أنت أم هو؟ هو يقينا أعلمك أنه يسجل هذا. لو الدنيا كلها أوهمتك بغير هذا فاعلم أنه كذب، وأنه افتراء على الله، وأن ما قاله وحده رب العباد هو الحق. لذا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فوعد بعقوبتين مش عقوبة واحدة، عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. ثم ختم بقوله: والله يعلم أنتم لا تعلمون. إذا ندرك التوبة الصادقة تحتاج لندم يورث الأسى كلما ذكر ذنبه، كأنه فعله الآن، كأنه وقع فيه الآن، كلما ذكره عاش هذا المعنى، معنى الأسى، معنى الألم، معنى الحزن كلما ذكر ذنبه. والنصوص تشرح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر العبد ذنبه ولو بعد 100 عام فندم كما ندم أول مرة غفر الله ذنبه ورفع قدره. وهذه من منة الله عليك ومن لطف الله عليك، كلما تذكرت ذنبك يذكرك به حتى تزداد رفعة وتزداد توبة وتزداد إقلاع وتزداد نفرة من المعصية. كل هذه معاني مطلوبة، وده معنى الندم. ثم الإقلاع كما قلت، الإقلاع عن الفعل وعن كل ما يقرب إليه ومن يقرب إليه، شخص أو مكان أو خاطرة أو فكرة، لابد من دفع كل هذا. ثم مع الإقلاع بالفعل الاستماتة في طلب المغفرة. ممكن أتوب وأندم وأقلع بالفعل لكن لم أستغفر، لم أستغفر استغفار يكفي لرفع الذنب بعد أن كتب. استغفار أقول يكفي، ما ارتكبش كبير أقول أستغفرك، ها ما أنت أنت السبب، يبقى ده مستغفر ولا قليل أدب عايز الضرب على دماغه؟ إذا ندرك، وسنأتي لها بالتفصيل، لابد للعبد المستغفر أن يستغفر استغفار يليق بالجريمة التي ارتكبها. بل احنا قلنا في البداية ان شرط التوبة تعظيم الجناية. تعظيم الجناية يستوجب انك انت مش تنظر للذنب نفسه، تنظر للذنب وفي حق من اقترفته. فممكن ذنب في نظرك صغير، لكن لأنه وقع في جنب الله يصبح كبير جدا في نظر العاقل جدا. إزاي أقابل نعم الله بالمعصية؟ إزاي أعصي الله في ملكه وأنا عبده؟ إزاي أعصي الله وأنا أرجو منه المزيد من فضله؟ كيف أؤمل فيما عنده وأنا أخالف أمره؟ كيف آمن جانبه وآمن عطاءه وأنا خالفت أمره؟ كل دي أمور مترتبة على الذنب، ولا بد من استحضارها حتى نشعر بعظم الذنب نفسه. ما لم تشعر بعظمه لن تؤدي حقه في التوبة والاستغفار. واضح المعنى؟ لذلك قلنا هذه حقيقة من حقائق التوبة، تعظيم الجناية، ثم أضف لهذا التعظيم اتهام التوبة. استغفرت، هل استغفاري صحيح صادق؟ قلبي كان في حاضر؟ كان خاشع؟ كان نادم؟ كان مستنيب؟ ولا استغفار الغافل؟ ولا استغفار الساهي؟ استغفار الساهي يحتاج صاحبه منه الاستغفار. أنا جاي أعتذر من ذنبي فأسيء الأدب حال اعتذاري، يبقى أنا معتذر ولا زودت على الجريمة جريمة؟ فكم من مستغفر يحتاج استغفاره لاستغفار منه؟ من استغفاري، من استغفاري. لذا قلنا اتهام التوبة أن الإنسان مهما تاب دائما يراجع نفسه، هل هذه التوبة صادقة خالصة لوجه الله، على الوجه الذي يحبه الله، على النحو الذي أراده الله، على النحو الذي أمر الله به؟ هل هذه التوبة كافية في أن يمحى الذنب وآثاره؟ لأن الله إذا سجل الذنب سجل عليه آثاره. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقد يكون أثر الذنب أضعف الذنب، وإحنا مثلنا يعني له أمثلة عديدة فيما سبق. ابن آدم الأول قتل نفسه واحدة، لكن أثرها أنه سن القتل في البشرية لم يسبق بهذا، فصارت كل نفس تقتل إلى قيام الساعة على القاتل وزره وعلى ابن آدم الأول مثله. يبقى أثر ذنبه قد إيه؟ مليار ضعف ذنبه؟ مليارات، مليارات ضعف. كل دي أثر للذنب. تخيل لو أنت ذنبك اللي اقترفته ده اخترقت به عادة عند الناس، نساء كلهن محجبات وامرأة أصرت تتعرف في هذه البيئة الصالحة وسنت العري، كل من تتعرى بعدها تتحمل وزرها، والسنة وقفت. وكذلك أنت، كل اللي حولك ناس صالحين وملتزمين ومتمسكين وأنت تشذ من بينهم وتصر تدخل على المواقع بتاع النت والعاريات والدعرات، فأراك أولادك وأراك إخوانك ويستنوا بك. من الذي سن هذا في البيت؟ أنت. عليك وزره ووزر كل من عمل به من أولادك وأحفادك إلى قيام الساعة، وكل من اختفى أثره. خلي بالنا من غير ما نشعر، لو دققنا النظر وعظمنا الجناية لعلمنا كل هذه الحقائق، وأن الله لا محالة جامعها مع الذنب. يبقى أنا لما أستغفر هستغفر بس من الذنب ولا من الذنب وآثاره؟ ظلمت إنسان أخذت ماله بالقهر لمدة عام، التوبة تستوجب أن ترد المظلم أولا، هترد له المال. طيب وآثار الذنب باقي، تبت من الذنب وما تبت من آثاره؟ رددت المال، لكن خلال العام اللي ظلمت فيه الرجل كم أصابه من هم وحزن وغم؟ ولا البعيد كان حجر لا شعور له، يقهر ولا يشعر؟ متصور هذا يعني؟ ولا أنت مجنون؟ لو كنت مكانه ماذا كان يحدث لك؟ تخيل هذا، لو كنت أنا المظلوم مش الظالم كان يحصل لي إيه؟ هم وغم وحزن لمدة عام. الهم والغم والحزن ترتب عليه أثار أخرى. أيوة ده ممكن لحظة غم يجيله فيها جلطة يموت فيها. أنت مش ظالمه بس أنت قاتله، يعني يأتي يوم القيامة على أنه قتيل ظلمك، فأنت جمعت مع الظلم القتل. دم المسلم لا يذهب هدر، هدر أبدا. ودي قاعدة تحفظوها، مسألة الدماء لا يقترب منها من قليل أو كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك أول ما يقضى فيه بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. ليه؟ لأن حقوق القتلى توفى قبل كل العباد، كل أصحاب الحقوق. خلي بالنا، فمسألة خطيرة جدا. العلماء قالوا القتل أربعة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. شبه الخطأ قالوا من تسبب فيه ولو سبب غير مباشر، ومثلوا له واحد واقف على بناية عالية جدا والثاني بيناديه من أسفل، صوت المنادي جهوري يا فلان اهتز سقط. الفقهاء كلهم قالوا يلزم بدفع ديته صاحب الصوت. دم ولا يذهب هدر؟ دم لا يذهب هدر. بل ثبت هذا، عمر بن الخطاب في عصره رضي الله عنه بلغه أن امرأة حملت أيم، أي لا زوج لها، حملت من سفاح، فأرسل عمر إليها ليسألها. أثناء الطريق من شدة الخوف، لأنها عالم أنها ارتكبت جريمة، من شدة الخوف أسقطت جنينها، فبلغ الخبر عمر، أرسل لقاضيه علي بن أبي طالب. قال ما الحكم يا علي؟ قال يا أمير المؤمنين أرعبتها فأسقطت من رهبتك، فعليك دية الجنين، عليك الدية، أنت رعبتها عليك الدية، ده أثر من أثار الذنب. قال من يكلف بها؟ قال عاقلتك. قال بلغ بني عدي يجمع الهدية. فجمعت لها الدية، جمعت لها الدية في الدنيا. والعقوبة دي ما وضعها الشارع عبثا، وضعها في الدنيا والآخرة، لأنها أثر مترتب على الجرائم، على أفعال العباد في العباد. لابد أن ندرك هذا. ظلمت عام، حصل له هم وغم وحزن، ترتب عليه ضغط سكري، بول سكري، ضغط دم، تصلب شرايين، جلطة ومات، كل دي أثر لذنبك. تخيل لما يجي له ضغط ويعيش طول عمره بالضغط، طول عمره وزره أثر هذا الذنب في رقبتك وأنت لا تشعر. يبقى يكفي في التوبة من هذا الذنب مجرد أن أقول أستغفر الله؟ ولا لابد من إحداث توبة صادقة واستغفار دائم متصل مستميت يكافئ الجريمة وآثارها؟ يكافئ الجريمة وآثارها. وده معنى اتهام التوبة، إن كلما قدمنا لله توبة رجعنا أنفسنا. هل هذه التوبة تكفي لهذه الجريمة؟ هل هذه التوبة تغني مع هذه الجريمة؟ هل هذه التوبة بها يرفع الذنب وأثره، يغفر الذنب وتمحى أثاره؟ ومش فقط مع المظلوم، ده الهم والغم والحزن أصاب المظلوم ترتب عليه أثر عند غيره بسبب ذنبك. كم أصاب امرأته من هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزنه؟ بأثر ذنبك. كم أصاب أبويه من هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزنه بسبب ذنبك؟ كم أصاب أبناءه من هم وغم وحزن؟ كم أصاب خلانه وأحبابه من هم وغم وحزن؟ كل هذه أثر ذنبك. يبقى أنفع فيها مجرد أن تبت وأقول أنا رديت له المظلمة بتاعته ورجعت له الفلوس بتاعته؟ ما ينفعش. إذن لابد من اتهام التوبة نفسها. هذا هذه الحقيقة في التوبة مهمة جدا جدا جدا، وإلا كيف تستقيم التوبة مع من يهدم جبل ثم يقدم بدلا منه حصى، تدمر أمة ثم تقول أنا آسف سلامات. وده اللي بيحصل الوقت، واحد يقتل آلاف الناس يقول لك آخرتها إيه؟ عمرة ودمعتين لك يا رب، أو حجة ودمعت سلامات، تبقى قتلت أمة وفواهم نفسك أن طاعك الحج هتمحو لك كل ذلك. رحم الله الشاعر الذي قال: حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من أفعالك أن يهج، ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيل المخرج. لما توهم نفسك بهذا الوهم أنت متعال مفتر على الله عز وجل، من أطلعك الغيب فرأيت أن الذنب غفر. بل هناك معنى دقيق جدا يا إخواني، الذنب إن اقترف يقينا سجل، والتوبة وإن وقعت من أعلمك أنها قبلت؟ فتسجيل الذنب يقين وقبول التوبة أمل، وكيف يدفع اليقين بالأمل؟ عايزين يقين يقابل اليقين، عايزين نصل بتوبة إلى حد يغلب على ظننا يقينا أن الذنب رفع وآثاره محيت، لابد من هذا. وده معنى أو الثمرة اللي بنأخذها من اتهامنا للتوبة. بل العلماء تكلموا قالوا: ومن اتهام التوبة أن تحدث التوبة نفسها في قلب العاصي انكسارة، كما يكسره فقد أحب الخلق إليه. لو مات أحب الناس إليك، أبوك أمك أغلى أولادك عندك، هتزعل لحظة وينتهي الحزن ولا يداوم معك الحزن؟ دوام ده يسمى الإساءة، الأمر بيسيئك والإساءة مش هتنتهي في لحظة، ده كل ما ذكرته أساءك. لو بعد 100 سنة سيدنا يعقوب غاب عن يوسف 40 سنة وكلما ذكره قال يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن بعد 10 سنين، هذه تسمى إساءة. هذه الإساءة هي علامة صدق التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته أي طاعته وأساءته سيئته فهو مؤمن. فجعل علامة إيمانه أنه كلما أذنب الذنب يسيئه، يستمر نصب عينيه لا يفارقه، يستمر نصب عينيه كلما ذكره ازداد لله انكسارا، ازداد لله خضوعا. بل العلماء قالوا كلمة عجيبة، قالوا الانكسار ده ليس مرة، بل يجب أن يكون هناك صدمة كبيرة في قلب يوقعها على قلبه، تجعل قلبه يخضع لله فلا يرفع لنفسه رأسا بين يدي الله، فلا يفرح بطاعة بل يداوم من كساره واستغفاره. لابد من إحداث صدمة لقلبك حتى ينكسر ربك. ودي اللي رب العباد سماها الخضوع في القرآن، قال فتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعون. لابد ثمرت وقوعك في الذلة عقوبة لك، ثمرت إجرامك عقوبة لك. العقوبة عايزة استكانة، عايزة ضراعة واستماتة فيها. الضراعة والاستماتة في الاستغفار وطلب المغفرة ضراعة، الضراعة والاستماتة في طلب أن يغفر الله لمن أسأت إليك ضراعة، مطلوب الضراعة باستمرار ومطلوب معها الاستكانة. انكسرت القلب انكسارة تجعل القلب لا يفكر بعدها في المعصية قط قط، مش في نفس المعصية، في أي معصية لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. الذنب، أيوة. الصحابة تعجبوا قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ إزاي الذنب يدخل الجنة والذنب حيود النار؟ قال: لا يزال ذنبه نصب عينيه منذ اقترف يستغفر ويتوب ويندم حتى يلقى الله على هذا. يبقى أحدث له انكسارة شديدة واصلت معه بقية عمره، أخضعته معاش، أسكنته بين يدي الله معاش، ألزمته طاعة الله وترك معصيه معاش. هو ده المعنى المطلوب من التوبة، هو ده المعنى المطلوب من التوبة. فلا بد من اتهام التوبة، هذا الاتهام الذي ينكسر معه القلب، ينخلع معه القلب، هو ليه بس يكهرب معه القلب باللغة العصرية كهربة شديدة تجعله يفق لنفسه ويتوقف عن غيه وعن الضعف أمام نفسه وأمام شهواته. هذه الانكسارة أصل في التوبة وحقيقة في التوبة. وصل المعنى ده إخواني؟ إذا ندرك هذا المعنى. آخر حقائق التوبة مش عارف أشرحها دلوقتي ولا نكتفي. آخر حقائق التوبة إعذار الخليقة. ودي قضية يعني ألمح إليها الشيخ وهو يقرأ في صلاة العشاء الحقيقة إلماحة، وإن كانت بعيدة لكن لها أثر. الناس الآن وصلوا لمرحلة عجيبة يعني، وكثر هذا الآن، وخاصة أن هناك دعم كبير لهذا التوجه جاء من أعداء الله عز وجل ليبعدوا المسلم عن دينه. فشياطين الإنس وشياطين الجن يمكرون الليل والنهار بالإنسان. ومن ظن أن شياطين الإنس أو شياطين الجن قد توقفت عن شيطنتها فقد أعظم على الله الفريه. الشيطان شيطان هيصالحنا في يوم الأيام طول حياتنا، هيتغير، هيصبح ناصح أمين. ها؟ لا شيطان الإنس ولا شياطين الجن كلاهما عدو لك مفسد لدينك. ودي قاعدة تحفظ. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، الكلام ده مع الأنبياء، فمن يعفى بعدهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. النبي عادة، أي عادة من العدي ده النبي، فحد ما يحبش النبي؟ قول لك كده أنا أحب النبي بس عدي. يدعي المحبة وهو أعدى أعدائه. وكذلك جعلنا لكل نبي، وقوله لكل نبي بإجماع علماء الأصول كل من ألفاظ العموم تشمل كل الأنبياء بلا استثناء بما فيهم سيد الأنبياء اللي الكل بيدعي محبته، وباسم المحبة نعاديه ونعادي سنته ونعادي من يواليه ونوالي من يعاديه. شيء عجيب، شيء عجيب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سماهم رب كلهم شياطين، والشيطان الآن ما شاء الله ركب طيارة مش مركب، بتلقي بقنابلها في كل مكان. شياطين الإنس والجن يعملوا ايه؟ قال: يوحي يا الله، يوحي بعضهم الى بعض. وحي، وحي مؤامرات، مخططات، أموال بتنفق، وظائف بتستحدث للتآمر على أهل الطاعة، ولو واحد مسكين في قرية بعيد عنهم لن يتركوا في حاله، لن يتركوا صاحب طاعة في طاعته. هتقاوم هيحاربوك، هتسكت هيحاربوك، هتختفي هيجبوك. طب تروح فين؟ ما فيش لك إلا سكة واحدة بس، التوبة. قال تعالى عن أمة سبقتنا أو جماعة سبقتنا: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. لابد أن نصل لهذه المرحلة، أن نوقن أنه لا منجأ ولا ملجأ من ملاحقة المجرمين وشياطين الإنس والجن إلا بالفرار إلى رب العالمين. ما في طريق إلى هذا، واللي حيغفل حيدفع إليه دفعة، وهيقهر عليه قهرة، ليس لك خيار. وإن أيت سيأتوك، وإن ابتعدت سيلحقوك، لن يتركوك، لن يتركوك. لذا يقول تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله أكبر. العاقل يفهم معاني عجيب جدا في الآية، يعني كل مؤامراتهم سبيلها الإعلام. أيوه، أخطر سلاح يستخدمه شياطين الإنس والجن الإعلام. الإعلام بيلعبونا بالإعلام، هربنا من الإعلام المسموع والمرئي. والناس طردت التلفزيونات من بيوتها بيلحقك في التلفون، في التلفون تفتح أي يعني هولي بس نافذة من نافذة الحديثة يطلع عليك البلاء، وانت في بيتك، وانت في فراشك، وانت مع مراتك. شياطين الإنس والجن بيلحقوك في كل مكان، مش لوحدك، انت ومراتك وأولادك. لغاية ما دلوقتي أفسدوا علي بيوتنا، تبقى أنت قاعد ومراتك ماسكة تليفون وابنك ماسكة تليفون وكل واحد شغال في حتة، كل واحد مد أذنه لغيرك، لشيطان، شيطان من شياطين الإنس والجن. أليس هذا واقع مرير؟ عمال يضعفنا ويدمرنا ويورث الفرقة بيننا ويذهب عنا، بل يسقط فينا إنسانيتنا وأدميتنا، يفقد الأنثى أنوثتها، والرجل رجولته، والشهم شهامته، وصاحب الهمة همته. يا إخوان، هذا البلاء أنه يلحقنا في كل شيء، في كل شيء. كارثة كبيرة جدا يلاحقون بها، سواء بالفساد الظاهر أو بالفساد الخفي. وده المدخل الخطير اللي شياطين الإنس والجن ما تركوه في عصر من العصور، ولا في زمن من أزمان، ولا مع أحد من الأنام، نبي أو ولي. وصل معنا؟ هيجي لك، بتحب الدين؟ طب هيجي لك باسم الدين، وهيجيب لك شيوخ، شيوخ شياطين حركتهم الشياطين باسم الدين، هيضلوك، وباسم الدين هيدمروك، وباسم الدين هيحولوا بينك وبين الدين. في شياطين شغالة دلوقتي، وبيدفع لهم أجر، وبتفتح لهم الأبواب والأبواق، وصاحب الحق يشيطن، العالم الصادق هيشيطن، إرهابي متطرف سيقول فيهم ما قال التاريخ كله في إبليس.
واطلع ولا الحبل الوديد. نافذ في كل مكان وفي كل مكان. هذا البلاء المبين بدا يلعب علينا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعض الى بعض زخرف القول غرورا. كم من قتل الاعلام كثير، كم من بشر قتل بسبب الى كلمات شياطين الانس والجن. ايوه الى اعلام شياطين الانس والجن. ايوه ولتصغى اليه، ماشي تسمع تصغى تعطيه مثله راضيه طيعه، لا تتدخل من مثل سمع اوزع في سماع ضلال وسماع احلام وسماع الفجور. ولتصغى اليه افئده
لا يؤمن بالاخره. فوصف الله كل من أصغى لشياطين الإنس والجن أيا كانت درجة إصغائه بأنه لا يؤمن بالآخرة. لو عنده ذرة إيمان بلقاء الله ما فعل هذا، ما فعل هذا. ولتصغى إليه، اللي بيشخص الداء رب العالمين مش احنا. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومدام أصغت يقينا حتتأثر إن عاجلا أو آجلا. واسمع التأثير في الآية نفسها، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة بس وليرضوه. اللي طول عمره يأبى الظلم هيرضى الظلم، وطول عمره يأبى القتل حرض القتل ويؤيد القاتل، فيكون شريكه في الإثم من حيث لا يحتسب. الذي لا يشهد جريمة ويتمنى لو شهدها إقرارا لها صار شريكا مع من ارتكبها، يتحمل نفس الوزر. مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كارثة كارثة. أن نرضى عن الظالمين، أن نرضى عن المجرمين، أن نصفق لهم، أن نسمح لقلوبنا بحبهم بالميل إليهم بالرضا عن فعلهم وجرائمهم، هذه مصيبة كارثة كارثة. ولذا أعطى الرب نص قاطع فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى خوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين اللي أصغوا والكافرين اللي افتروا في جهنم جميعا، وقدم المنافقين في دخول النار على الكفار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كارثة. الأمة الآن بتنسق إليها سوقا سوقا، وحتجد هيطلع لك مشايخ يعذر هؤلاء، دول مساكين دول غلابة دول مضطرين يعملوا كده، مضطرين يقتلوا، مضطرين يسرقوا، مضطرين يفسدوا، مضطرين يوالوا أعداء الله ويعادوا أولياء الله ويحاربوا الدين في كل مكان وينشروا الفساد في كل مكان، وحاجد من يعذرهم. يقول لك يا عم الشيخ، يطلع لك شيخ يقول لك ده القدر، هم مش عبيد لله والأمر ده مقدر. الوقت خلص، وهذا الموضوع يحتاج لتفصيل يطول. قضية إعذار الخلق بالقدر لأن قضية طويلة وتحتاج لتفصيل، أقول تحتاج لتفصيل. ومش عايز يعني نخطفها سريعا دون أن توفى حقها. فالكلام فيها خطير جدا جدا جدا، لأن لهم فيه سلف، لهم فيه سلف. ولسه سامع من كم يوم واحد طلع يفسر القرآن بهذا، يقول أبو لهب في الجنة. جبت الكلام ده فيه؟ ده ربنا بيقول وامرأته حمالة الحطب في جيدها حمست في جهنم. لك هي مش السورة دي نزلت وأبو لهب حي؟ فالرب بيقول له قدرك انك انت تموت كافر. قال له انا راضي بما قدرت. وحيجي يوم القيامة يعتذر الله، يا رب انت قدرت علي ان اموت كافر وانا لم اؤمن لان هذا قدرك فيه. لو امنت كنت كذبت قدرك. هنجلها بالتفصيل. اسباب هذه البلية ايه؟ منشأها في الامم ايه؟ من اين نشأت؟ وكيف نشأت؟ وكيف سرت في الأمة وفي ناس منسوبين للعلم لبس عليهم هذا الأمر حتى وصلوا لمراحل أن أعذار الخلق عندهم أعذروا كل عاص حتى إبليس. الأمر ترتب لا تمصل لإبليس، يقول لك إبليس يعني هو عمل الكلام ده من عنده ولا قدر الله له، وبالقدر إبليس يخش الجنة وفرعون يخش الجنة والنمرود يخش الجنة، ها؟ وكل مجرم الآن شيطان هيخش الجنة. يبقى النار لمن؟ أنا لا أود الإطالة، مش عايز أضيع الموضوع، الموضوع طويل، لكن أحببت أن أنا يعني ألمح عليه الآن، وإلا في موضوع الأعذار هناك أعذار محمودة وهناك أعذار مذمومة سنشرحها بشيء من التفصيل إن كان في الأمر بقية وقدر الله لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم في هذه الساعات توبة صادقة نصوحا لله خالصة يرضاها ويرضى بها عنا. اللهم ارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم ارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم اجعل خير أعمالنا بإحسانك خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم اصنعنا فيما بقي من ساعات عمرنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضك عنا. اغفر لنا ما كان منا، اغفر لنا الذنوب كلها يا رب بدقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في الحيلولة بيننا وبين صدق توبتنا. اللهم لا تجعل ذنوبنا عائقا يحول بيننا وبين طاعتك. تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك أرضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في بلاد الشام والعراق وبرما وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر كل من نصر دينك. اللهم اخذل كل من حارب أوليائك وعاد ووالى أعدائك. اللهم عليك بأئمة الجور يا رب العالمين. اللهم كف عن المسلمين أذاهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا تجعل لهم علينا ولا على أحد من عبادك الموحدين سلطانا ولا سبيل. اللهم إنهم أفسدوا في أرضك وصدوا عن سبيلك. اللهم إنهم استخدموا نعمتك في معصيتك. اللهم اسلب عنهم نعمتك. اللهم يا رب العرش العظيم اسلب السلطان عنهم يا مالك الملك وحدك. اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم لا تجعل لهم علينا سلطانا. فك الحصار عن إخواننا المحاصرين في أكناف بيت المقدس وفي غزة وفي فلسطين وفي قطر وفي سائر بلاد المسلمين. تولى أمرنا لا تتخلى عنا، ولي أمرنا خيارنا لا تولي أمرنا شرارنا، اجعل أمرنا في من خافك واتقاك. اللهم عليك باليهود وسائر من شايعهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم ليعجزونك. اللهم إنهم أفسدوا في أرضك وقتلوا أولياءك وانتهكوا حرمات بيتك المقدس يا رب العالمين في أكناف بيت المقدس، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم على أرض الشام أحدا. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. عليك بكل من ناصرهم بالمال وبالسلاح وبالنصرة حتى رب العالمين والتأييد في الإعلام. اللهم عليك بأوليائهم وأعوانهم أجمعين، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم عليك بكل من اعتدى على المسلمين في بلاد الشام والعراق من الروس والإيرانيين، اللهم عليك يا رب بالعلويين الذين اعتدوا على المسلمين، اللهم عليك بكل معتد علينا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. احقن اللهم دماءنا، داو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسر المأسورين منا، فك أسر المأسورين منا، أطلق أسود المسلمين قوي متين. اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، انشر بنا دينك وانصر بنا دينك وانصر بنا من نصر دينك. تولى أمرنا، ألهمنا رشدنا، قنا من شر أنفسنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.